أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع مدخل للتشريع الإسلامي، أو المدخل لدراسة علم الفقه وليس والأصول، المدخل لدراسة علم الفقه. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع الفصل الذي عنوان له المصنف رحمه الله بقوله: الأطوار التي مر بها الفقه الإسلامي، أو الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي. قبل هذا كان عندنا دين من المحاضرة الماضية، وهو الكلام في معنى الفقه. الكلام في معنى الفقه لغة واصطلاحا. الفقه في لغة العرب بمعنى الفقه. والمراد بمعنى الفهم إما الفهم الدقيق، يعني الأشياء التي تدق، وإما الفهم بالمعنى العام، يعني سواء كان دقيقا أم لا. ومن قال هذا القول أو هذا القول احتج بقول الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه. ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. وقول الله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحا. والذي يقول الفقه بمعنى الفهم للأمور الدقيقة يقول: العرب لا تقول فقه فلان كذا إلا إذا كان الأمر دقيقا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية في كتابه أعلام الموقعين. يبقى الفقه في لغة العرب بمعنى مطلق الفهم، أو الفهم المطلق. مطلق الفهم يعني كل ما يسمى فهما. الفهم المطلق يعني الفهم الكامل، يعني ما يشمل هذا النوع وفهم الأشياء الدقيقة. هذا فين يا أخواني؟ في لغة العرب. هذا الفقه في لغة العرب. أما الفقه في الاصطلاح، والمراد بالاصطلاح يعني الاصطلاح الشرعي. هنا الآن سأتكلم في الفقه في الاصطلاح الشرعي، فإنه يطلق على الفهم للعلوم الشرعية بلا تفريق. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فرد حامل فقه. والمراد بالفقه هنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن هو أفقه منه. يبقى الآن حامل فقه، والمراد بحامل الفقه إيه؟ السنة، الدليل التشريعي. لمن هو أفقه منه، هنا أفقه بمعنى أفهم، لكن أفهم إيه؟ للحكم الشرعي الذي جاء في السنة بلا تفرقة بين علوم الشرع. وعلى هذا كان إطلاق صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت به النصوص، وكان إطلاق كثير من أهل العلم. فمثلا أبو حنيفة له كتاب اسمه الفقه الأكبر. الفقه الأكبر كان يتكلم في ماذا؟ في ماذا يا إخوان؟ في العقيدة. يبقى علم الفقه فقهين، فقه أكبر
هو الذي يتكلم في الاعتقاد، وفقه أصغر هو الذي يتكلم في العمليات. بعد ذلك تطور هذا المصطلح، مصطلح إخواني الفقه، وصار يختص بنوع واحد من أنواع العلوم، وهو العلم العمليات. يبقى صار يتصل إخواني بالعمليات، وما معنى ما معنى العمليات قبل ذلك؟ خلاص كده إخواني، اللي هو إيه؟ الفقه الذي تستخدمه أنت الآن. طيب، هل يختص بالعمليات فيصير كل عارف بالعمليات فقيها؟ الإجابة لا، لكن هم خصوه بأناس معينين وبنوع معين من العمليات. نأخذ هذا يقول من تعريفهم للفقه. هم يقولون في تعريف الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. يبقى يعرف الفقه بيقول يا إخواني العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ماشي. طيب، هذا التعريف ده له وقفة قصيرة جدا. لما يقول العلم بالأحكام الشرعية معناه إيه؟ أخرج ما ليس حكما كالأخبار، لأنه قال إيه؟ حكم ولا خبر؟ حكم، يبقى أخرج إيه؟ الأخبار. وقد العلم بالأحكام الشرعية معناه أخرج الأحكام غير الشرعية، كعلم الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة، دي أحكام شرعية؟ لا، هي أحكام لكنها تختص بما جاءت فيه. طيب، يقول العلم بالأحكام الشرعية، انتبه، قال العملية. يبقى العلم بكل الأحكام الشرعية ولا ببعضها؟ ببعضها، اللي هو إيه؟ العمليات. ومعنى ذلك أنه أخرج العلميات اللي هي الاعتقاديات، وأخرج الأخلاق والآداب، وأخرج العلم بالتفسير، مع أن الفقيه يحتاج إليه، لكن هو يحتاج بالعلم بالتفسير لإيه؟ لآيات الأحكام، لأحاديث الأحكام، وليس لكل العلم بالتفسير. وحكايه يبقى الان لما نقول العلم بالاحكام الشرعيه العمليه اخرج ايه؟ جمله. فالعلم بالاحكام اخرج الاخبار. طيب، الشرعيه اخرج غير الشرعيات. طيب، العمليه اخرج غير العمليات. خلاص. طيب، كلمة العلم نفسها أخرج من أخذ الحكم الشرعي عن غير علم. يعني إيه أخذ عن غير علم؟ أخذه تلقينا، كأن يقول له الوتر على صور وبعدين إيه؟ يكلمه. الآن أخذ علما ولا تقليدا هو لا يثق به؟ تقليد لا يثق به، لأنه هو بيرجع لمن؟ لمن نقله. أيضا يخرج هذا المقلد قوله من أدلتها التفصيلية. يبقى الآن حتى يصير الفقيه فقيها ويصير الأمر فقها لابد أن يؤخذ منين؟ من الدليل التفصيلي. فإن أخذ عن غير الدليل التفصيلي فليس فقها. يعني الآن لو نفترض أن هذا كتاب فقه وقد دونت فيه تلك الفروع فأخذها آخذ من هذا الكتاب، حفظ المسائل بأدلتها بتعليلاتها، يسمى فقيها؟ لا، ما يسمى ايه؟ فروعي، حفظ الفروع، فروعي حفظ الفروع. متى يكون فقيها؟ عندما يأخذ الأحكام الشرعية استقلالا من الكتاب والسنة. يعني استقلالا يعني معناها انه لا يرفع الفقه في الكتب. ها هذا هو معناها؟ الإجابة لا. استقلالا يكون استنباطه من الكتاب والسنة، وإن ساعد نفسه بإيه؟ بغيره. لكن يكون أخذه الرئيس منين؟ من الكتاب والسنة. وعلى هذا فمن أخذ هذا الفقه ولو كان بحفظ دليله وتعليله من هذه الكتب يسمى فقيها ولا ما يسمى فقيه؟ لا يسمى فقيه. يبقى الفقيه عنده إنما هو المجتهد. الفقيه عندهم هو المجتهد. وصارت المسائل التي تسمى عندهم فقها محتاجة إلى استنباط. طب المسائل المعروفة بذاتها التي لا تحتاج إلى استنباط كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. يبقى اليوم والليلة دي كم صلاة؟ خمس. هذا يسمى عندهم فقها؟ لا. ليه؟ لأن هذه النمط وليست مستنبطة. يبقى الآن بهذا التطور جعل الفقه في الأحكام الشرعية العملية، وجعل الفقه فين؟ في الأحكام المستنبطة. طب وغير المستنبطة؟ لا تسمى فقه. هذا يعني نوع من أنواع تطور لهذا المصطلح. يبقى عندك المصطلح اللغوي الفقه، الفهم مطلق الفهم لأي شيء لأي علم من العلوم. جاء بعد ذلك المصطلح الشرعي، فحصل الفقه فين؟ في العلم بالأحكام الشرعية. يبقى أخرج الفاهم لغير الأحكام الشرعية من قولك إيه؟ فقيه. طب لما تقول الفقيه الدستوري، اللفظة دي تسير مع الشرع؟ لا. ليه؟ لأن الشرع خص اسم الفقه بإيه؟ بالأحكام الشرعية، وخص اسم الفقيه بها، خاص اسم الفقيه بها. طيب حدث تطور آخر فجعل الفقه يختص بنوع من أنواع العلوم الايه؟ وهو العمليات. أيضا أخرج كل مسألة لا تحتاج إلى استنباط من كونها فقه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أطلق لفظة الفقه أطلقها على كل ما يؤخذ من الشرع، سواء احتاج للاستنباط أو لم يحتاج للاستنباط. الدليل ما مر معنا، فرب حامل فقه، الفقه هنا بمعنى الدليل الشرعي السنة، لمن هو أفقه معناه أن الثاني عنده فقه ولا ما عنده؟ عنده فقه، اللي هو إيه؟ حمل السنة. فسمى مجرد حمل السنة إيه؟ فقه. وجعل الآخر يتميز عنه بنوع آخر من أنواع الفقه اللي هو إيه؟ الكسبي النظري. يبقى الأولى الفقه بمعنى النقل، يبقى العلم المنقول، والثاني بمعنى الكسب العلم المكتسب. ماشي يا فندم؟ طيب بعد ذلك تطور أيضا هذا الأمر حتى وصل إلى عصرنا، فصار من يعرف مذهبا من مذاهب أهل العلم ويعرف دليله، وإن لم يعرف من أين استدل المستدل صار يسمى إيه؟ فقيها. يبقى إذا يا إخواني هتجد الفقه مر بإيه؟ بأطوار. نرجع مرادنا الآن في الكلام في الفقه يعني في الأحكام العملية. هذا الفقه الإسلامي يا إخواني مر بأطوار حتى وصل إليك. أهل العلم سمعت السؤال؟ يقول التعريف هل يقال العلم بالأحكام ولا معرفة الأحكام؟ أهل المنطق يا إخواني يفرقون بين المعرفة وبين العلم. أهل المنطق يفرقون بين المعرفة وبين العلم. فالمعرفة عند أهل المنطق تعني الظن. المعرفة عند أهل المنطق تعني الظن. والعلم عندهم يعني القطع. ماشي؟ احنا قلنا مراتب الادراك قبل ذلك، لكن هناك اصول. مراتب الادراك تنقسم الى كم مرتبه؟ اربعه. الاولى العلم، الثانيه الظن، الثالثه الشك، الرابعه الوهم. الاولى العلم بمعنى اليقين، يعني الامر الذي لا يحتمل إلا شيئا واحدا، ده يسميه علم. النوع الثاني اللي هو الظن يحتمل شيئين لكنه في أحدهما أرجح من الآخر. الراجح بنسميه ظن أو ظاهر أو معرفة. ظن أو ظاهر أو معرفة. طيب والجزء الثاني المرجوح هذا الذي يسميه أهل العلم بالوهم. طيب لو استوى الطرفان، جوزت اللي يقول كذا وجوزت بنفس الطريقة اللي يقول إيه الآخر. القرء في اللغة بمعنى الطهر وبمعنى الحيض. خلاص؟ فقال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. تعني الطهر ولا الحيض؟ يستويان. يستويان. أما حضرتك ترجح أيهما؟ الترجيح من خارج النص. الترجيح لدليل خارج عن هذا النص، لأن هذا النص يدل عليهما بإيه؟ بالسوية. هذا الذي نسميه أهل العلم بإيه؟ بالشك. يبقى خاص اسم العلم باليقين، واسم المعرفة بالظن أو الظاهر. السؤال هذا، هل كل الفقه يقينيات؟ لا طبعا، وإلا لنا وقع الخلاف. الأمر اليقيني القطعي ليس فيه خلاف، كالصلوات الخمس. الله تعالى افترض علينا صيام شهر رمضان وهكذا، هذه يقينيات تجد فيها خلاف؟ الإجابة لا. طيب هل الفقه من هذه البابة كله يقينيات؟ لا، ده كثير من مسائل الفقه إنما هي مسائل ظنية، إنما هي مسائل ظنية. ومن هنا جاء كثير من أهل العلم وعرف علم الفقه قال معرفة الأحكام، ما بيقولش الإيه؟ العلم بالأحكام. طيب واللي عرف بكلمة العلم يقول هذا اصطلاح منطقي، لكن في لغة العرب وفي الوحيين الكتاب والسنة يطلق العلم ويراد به العلم يعني اليقين، ويراد به الظن اللي هو المعرفة. وعلى هذا تجوزوا بتعريف الفقه فقالوا ايه؟ العلم. ماشي يا اخوان؟ نرجع. طيب قلنا الفقه الاسلامي حتى وصل الينا في هذا العصر مر بادوار او اطوار. لا، لو استخدمت الاصطلاح المنطقي هيكون تجوز. لو استخدمت الاصطلاح المنطقي تجوز، ما استخدمش الاصطلاح المنطقي على اصل وطلع. لا حرج. نرجع. قل يا اخواني الفقه الاسلامي مر باطوار او ادوار، واهل العلم يقسمونه الى اقسام، منهم من قسمه الى عشره اطوار او ادوار. هنأخذ الأشياء المتفق عليها منها. الطور الأول يا إخواني أو الدور الأول، الفقه في عصر الرسالة. يعني في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرحمكم الله، يعني في عصر الرسول صلى الله في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والفقه الإقاني في هذا العصر كان منحصرا في الوحيين اللي هما ايه؟ الكتاب والسنة. والكتاب والسنة كلاهما وحي من عند الله تعالى، لكن الكتاب وحي مطلوب متعبد بلفظه ومتعبد بمعناه، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت بيانا لهذا الوحي المطلوب، فهي متعبد بمعناها ليس متعبدا بلفظها. هذا في الجملة، هذا فين؟ في الجملة. وإلا من السنة ما يتعبد بلفظه زي التشهد. عبد الله بن مسعود يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يبقى متعبد ايه؟ باللفظ. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعلم بعض أصحابه فيقول له ونبيك الذي أرسلت، فقال ورسولك الذي أرسلت، فقال ايه؟ بل نبيك. يبقى بعض السنة متعبد ايه؟ بلفظه تعبدية. ومثل تكبيرة الإحرام دي ثابتة بايه؟ بالسنة. تعبدية ولا غير تعبدية؟ تعبدية. يعني ايه كلمة تعبدية؟ يعني لا يقوم غيرها في محلها. يعني مثلا لو وقف فقط الله الأعظم، الله عظيم، الله أعظم، ينعقد ولا ما ينعقد؟ لا ينعقد. يبقى هيتعبد بهذا اللفظ فيقول ايه؟ الله أكبر، فتنعقد الصلاة بذلك، وهذا على الصحيح. يبقى إذن يا أخواني نرجع، الفقه في ذلك العصر كان منحصرا فين؟ في الوحيين اللي هو الكتاب والسنة. وهذا الدور أو هذا الدور منقسم إلى قسمين واضحين جليين. القسم الأول التشريع قبل الهجرة، وهذا استمر كم سنة؟ يقول 13 عاما. القسم الثاني التشريع بعد الهجرة، وهذا استمر كم سنة؟ 10 سنوات. القسم الأول من أطوار التشريع الإسلامي اللي هو قبل الهجرة اتصر فيه التشريع الإسلامي على علوم. واحد التوحيد وتثبيت الإيمان في قلوب الناس. طيب على المعنى الصحيح الذي نتكلم به فقه. طيب تثبيت الأخلاق في نفوس الناس، سواء كانت الأخلاق الحميدة فيثبتها في قلوبهم ويدعوهم إليها، أو النهي عن مفاسد ومساوئ الأخلاق. تأخذ في علم الفقه اصطلاحا؟ لا. وعلى هذا الذي سينظر إليه المتحدث الآن إنما سينظر في النواحي العملية. عندها سيكون الفقه في ذلك الوقت كما إيه؟ في أحكام قليلة كالصلاة، الأمر بالزكاة بدون تحديد للمقادير. يبقى هو الآن المتحدث أو المتكلم في هذا، لماذا يحصل التشريع في هذا؟ عشان عليه جاء وقصر النظر، جعل النظر للتشريع أو للفقه نظرة قاصرة، فاقتصر على الأحكام العملية. ولكن في الحقيقة العصر المكي كان مليئا بالتشريع، لكن بالمعنى الإيه؟ العام. كان مليئا بالتشريع لكن بالمعنى العام اللي هيشمل التوحيد، الأخلاق وغيرها. القسم الثاني أو الدور الثاني في هذا الدور هو ما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتشريع فيه نزل على صورتين واضحتين. الصورة الأولى يا إخواني أن يحدث السؤال أو الحادثة فينزل التشريع بالبيان. مثالها رب العالمين يقول ويسألونك عن المحيط قل هو، ويسألونك عن الأهلة قل. يبقى الآن يأتي السؤال فإيه؟ ينزل التشريع تبعا لهذا السؤال، أو تحدث الحادثة ثم ينزل التشريع بيانا لهذه الحادثة، كالمظاهر الذي ظاهر من امرأته، فجاءت امرأته اليمين خولة بنت ثعلبة جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي زوجها وأنه قد ظاهر منها. ظاهر منها علي يا فريق، لا أنت علي كظهر أمي. هذه اللفظة كانت في الجاهلية طلاقا، فإذا ما قالها الرجل حرمت عليه المرأة على التأبيد، ثم تصير معلقة. يعني ايه تصير معلقة؟ حرمها على نفسه ولم تحل لغيره، حرمها على نفسه ولم تحل لغيره. فجاء هذا الصاحب فظاهر من امرأته، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي ما يقول غير ما أراقي إلا قد حرمت عليه. طب ليه؟ لأن هذا فتوى إيه؟ السابق. والأصل في هذا الأحكام بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي إيه؟ التشريع الرافع. فأنزل الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجك. يبقى إذن التشريع إما أن ينزل لسؤال أو لحادثة من الحوادث فينزل التشريع بيانا لهذه الحادثة، هذا واحد. الثاني أن ينزل التشريع ابتداء، أن ينزل التشريع ابتداء، يعني ليس إجابة لسؤال ولا مرتبا على حادثة من الحوادث، وهذا جل التشريعات في العصر المدني. يبقى التشريع في العصر المدني إما أن يكون لسؤال أو لحادثة أو يبدأ أو يكون إيه؟ ابتداء. مثل إيجاب الصيام، إيجاب الجهاد، إيجاب الحج، ده كان لسؤال ولا ابتداء؟ كان ابتداء. ماشي يا أخواني؟ يبقى الفقه في هذا العصر اعتمد اعتمادا رئيسا على إيه؟ الوحي. اعتمد اعتمادا رئيسا على الوحي. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد ولا ينتظر الوحي؟ الإجابة أما في جل الحوادث فلا، أما في جل الحوادث فلا، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم يتربص حتى ينزل الوحي. خلاص، فيكون إجابة على إيه؟ على السؤال أو الحادثة التي حدثت. طيب، وهل كان يحدث منه أحيانا أن يجتهد؟ الإجابة نعم. طيب، وهل كان اجتهاده لا بد أن يكون عن نص صريح؟ الإجابة لا. يعني قد يكون يقع الاجتهاد وليس عن نص صريح، بل قد يكون اجتهاده صلى الله عليه وآله وسلم بناء على المصلحة. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومي حديث عهد أو قدسان عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. السؤال: لماذا لم يهدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم؟ خوفا من ردة إيه؟ قريش. طب ليه؟ لأنهم كانوا حديث عهد بجاهلية. يبقى هذه الفتوى خرجت بناء على اجتهاد فيه إيه؟ مراعاة المصلحة. اجتهاد فيه مراعاة المصلحة. لكن أيضا هذا الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهاد مؤيد بوحي. طب ليه؟ لأنه إما أن يجتهد رأيه ثم لا ينذر فيه شيء، هذا يكون إقرارا من رب العالمين ليه؟ لهذه الفتوى. وإما أن يجتهد رأيه ثم ينزل الوحي مصححا، مثل اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أثرة بدر، نزل الوحي إيه؟ مصححا. يبقى إذا حتى هذا الاجتهاد على هذه الطريقة هو اجتهاد مؤيد بإيه؟ بالوحي. وعلى هذا فليس اجتهادا بالمعنى الاصطلاحي. ماشي يا اخواني؟ يبقى الآن التشريع في هذا الطور لن يخرج بحال من الأحوال عن الايه؟ الوحيين، إما الكتاب وإما السنة، لأن الاجتهاد حتى الذي يجتهده النبي فيه وحي إقرار اللي هو ايه؟ السكوت على الاجتهاد، ده اسمه ايه؟ إقرار. واضح ولا يكون؟ طيب، هل كان يجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصره؟ هل كان يجتهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عصره؟ الإجابة نعم، كانوا يجتهدون في عصره، في وجوده وفي غيبته. كان يجتهدون في عصره، في وجوده وفي غيبته. ومن ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة لبعض البلدان حتى إيه؟ يعلموهم ويفقهوهم، كإرساله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن معلما ومؤدبا. لما يرسل إلى اليمن معلما ومؤدبا وتجد الحوادث، ماذا سيفعل؟ سيجتهد وحده. ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كان فيها اجتهادان لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول من أخذ بصريح النص وظاهر النص فلم يتعداه، فلما أذن عليهم العصر في طريقهم أخره حتى وصل إلى بني قريظة. ليه؟ لأنه قال: فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وأما الآخر فإنه أعمل المعنى، قال: ما أراد النبي إلا أن يتعجلنا، يعني لا ننتظر صلاة العصر حتى نصليها في بيوتنا، لكن أراد أن يتعجلنا فصلى في طريقه ثم تابع المسلم إلى بني قريظة. يبقى أعمل إيه؟ معنى النص. أعمل معنى النص. الأول أعمل ظاهر النص والثاني أعمل معنى النص. القسم الأول والقسم الثاني اجتهد أم لا؟ اجتهد. ومنها ما حدث بين عمار وعمر لما خرج في غزوة من الغزوات ثم عاد فأجندا ولم يكن معهما ماء. أما عمار فتمرغ تمرغ الداب. يبقى قصد التيمم عند فقد الماء للوضوء على التيمم فين؟ في الغسل. علم ان الغسل فيه تعميم الجسد بالماء فعمم الجسد بالتراب. ده نوع ايه؟ من انواع اجتهاد، لكن في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم. واما عمر فإنه لم يقل بأن آية التيمم تشمل الجنابة. يبقى عمار وعمر الاثنين ما علم ان آية التيمم تشمل ايه؟ الجنب. لكن حمل آية التيمم على على المحدث حدثا اصغر، سواء آية المائدة او آية النساء. وحيكون فاجتهد رأيهما، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل منهم. يبقى الاجتهاد من صحابة النبي واقع فين؟ في عصره. اجتهاد واقع في عصره. يبقى دول يا اخواني طورين كان في هذا الدور. الطور الاول التشريع في مكة، وهذا استمر كم سنة؟ 13 سنة. ستجد في كتب تاريخ التشريع انهم يقولون كان قليل التشريع. قولهم هذا بناء على ان الفقه لا يكون الا في العمليات. لكن لو وسعت معنى الفقه يبقى العصر المكي كان عصرا مليئا بالايه؟ بالتشريعات. طيب العصر الثاني كان فين؟ في مدينة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وعمدة هذا العصر الفقه فيه على الوحيد الكتاب والسنة. طيب هل دون الفقه في هذا الطرف؟ حدث تدوين الفقه؟ الإجابة لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بكتابة القرآن وينهى عن كتابة غيره، حتى لا يكون شيئا مع إيه؟ مع كتاب الله. خلاص؟ حتى عن السنة في أول الأمر، ثم أذن في كتابة السنة بعد ذلك. فكان لبعض أصحاب النبي مدونات السنة. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يقول بينما نحن حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ها نكتب. يبقى كان فيها أحد يكتب ولا لا؟ نعم. وما كانش قال بينما نحن حول رسول الله أكتب، قال إيه؟ نكتب. إذ قال رجل يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم قسطنطينية إلى آخر الحديث. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم اكتبوا لأبي شاه، ولكن في حجة الوداع لما طلب منه أن تكتب خطبة النبي العرب فقال اكتبوا لأبي شاه، يعني اكتبوا ما سمعتموه فين؟ في الخطبة. يبقى إذن هذا العصر لم يتم فيه تدوين الفقه، وإنما الذي تم فيه تدوين القرآن، وكان مدونا غير مجموع. لأن عندنا في فرق بين كتابة القرآن وبين جمع القرآن. طيب هذا القول الأول يقني وينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الطور الثاني الذي اصطلح أهل العلم على تسميته طورا أو دورا، الطور الذي يبدأ بخلافة أبي بكر الصديق وينتهي بسنة 40 بنهاية خلافة من؟ عمر علي بن أبي طالب. ماشي يا إخواني؟ يبقى هذا الطور كم سنة؟ 30 عاما. هذا الطور 30 عاما. وهذا الطور أيضا تميز بأشياء في الفقه، منها حدوث الاجتهاد الجماعي عند حدوث النوازل، وهذا كان في جمهور الخلفاء. هذا كان في جمهور الخلفاء. لماذا نقول في جمهور الخلفاء؟ لأنه كان واضح جدا في خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عمر، ثم في خلافة عثمان، ثم في جزء من خلافة علي بن أبي طالب، لأن علي نقل بعد ذلك عاصمة الخلافة من المدينة إلى إلى الكوفة. خلاص؟ وكان الموجودون من صحابة النبي في الكوفة إيه؟ عدد قليل. يبقى الفقه الذي تم في هذا في هذه الفترة في النوادي كان يتميز بالاجتهاد الجماعي، فإذا حدثت حادثة من الحوادث نازلة من النوادي لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك، جمع الخلفاء والمفتون من كان موجودا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اجتهدوا فيها بإيه؟ بحسب رأيه. وهذا العصر الإخواني تميز باتساع دائرة مصدر التشريع. ما قلنا مصدر التشريع العام النبي كان إيه؟ الكتاب والسنة وفقط. في هذا العصر كان الكتاب والسنة، فإذا لم يجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتهدوا رأيهم. وش كلمة اجتهدوا رأيهم هذه يا إخواني؟ كانت في من بعدهم فيما يسمى بالمصلحة وسد الذريعة. اجتهاد الرأي في هذا الوقت كان في غالبه من باب المصلحة يعني المرسلة أو باب سد الذريعة. ماشي يا اخوان؟ طيب، من الحوادث التي حدثت في هذا العصر او النوادي التي نزلت في هذا العصر، اول حادثة كان لها شأن اختلافهم في جمع كتاب الله تعالى. لما استحر القتل بالقراء في موقعة اليمامة في حروب الردة، جاء عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه لأبي بكر الصديق فتكلم معه في جمع كتاب الله. السؤال: هل كان القرآن مكتوبا في عهد النبي؟ الجواب: نعم. هل كان مجموعا في الصدور؟ الإجابة: نعم. وكان عدد كبير من الصحابة يسموا إيه؟ القراء. كما سبق الدور الثاني أو الطور الثاني الذي مر به الفقه الإسلامي كان في عصر خلافة الراشدين، ويبدأ كما سبق من موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبداية خلافة أبي بكر، وينتهي بخلافة علي بن أبي طالب. هذا العصر كان يعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه القضايا، إما أن تكون منصوص عليها إما في كتاب أو سنة، أو لا يجدون فيها نصا لا في كتاب ولا في سنة. المنصوص عليه في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينظرون فيفتون بمقتضاه، وكان هذا فعلهم في كل قضية من القضايا حتى لو لم يعلموا هم في أنفسهم فيها نصا في كتاب أو سنة. فإذا ما وقعت الواقع جمعوا الناس فسألوهم عن كتاب الله عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أجاب بعضهم بأنه سمع النبي يقول كذا أو أن في كتاب الله كذا أفتوا به. طيب، ما وجد حكم الحادثة لا في كتاب ولا في سنة، هل تسمى عندهم بالنازلة؟ هذا تسمى يقني بالنازلة. يبقى النازلة هي المسألة غير المنصوص عليها لا في كتاب ولا في سنة. كان الصحابة في هذا الوقت يجتهدون فيها اجتهادا جماعيا، يعني هذا عقد ما يقول الاجتهاد الجماعي. يعني ايه الاجتهاد الجماعي؟ يجمع الخليفة او القاضي من عنده من اصحابه الذين يعرفون بالعلم والفتيا ثم يسألون، فإن أجابوا بسؤال وتناقشوا فيه بإجابة وتناقشوا فيها أقروها فأفتوا به. يبقى هذا بوادر ظهور مصدر تشريع جديد وهو الإجماع. يبقى الإجماع إنما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الإجماع بشكله هذا، هل كان يجمع الخليفة سائر الصحابة ولا من حضره؟ لا، من حضره، من حضره ممن؟ ممن يعرف بالفتوى والعلم. طيب لماذا يسمى إجماعا؟ لأن الآن يفتي من يفلن أفتى ثم يعمل الآخرين أو يسكتون عن ذلك الإفتاء. فإذا من قضى العصر على ذلك يسمى إيه؟ إجماع. لأنه إما قائل وإما عامل وإما مقر. يبقى الصحابة هيكون ما بين قائل بهذا هذه المسألة في الإجماع أو عامل بها أو مقر عليها. من أول النوادي التي عرضت لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم النازلة التي نزلت في تعيين الخليفة للمسلمين، ثم في قتال مانع الزكاة، ثم في جمع كتاب الله تعالى. يبقى كل من هذه الأشياء الثلاثة كانت اسمها إيه؟ نازلة. طب ليه نازلة؟ لأنه ليس فيها نص لا من كتاب ولا من سنة، وعندها سيجتهدون رأيهم. واضحة ولا لا يا إخوان؟ من هذه الأمثلة التي قد ضربناها جمع القرآن، وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل الوحي دعا كتاب الوحي. يبقى النبي كان إيه؟ كتاب، يعرفون بكتاب الوحي، فكتبوا له ما نزل. طيب كتبوا له ما نزل ثم حفظه عنده ولا عنده؟ لا عندهم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتبون ما نزل من القرآن. يبقى عندنا كتاب للوحي معينين كان يدعوهم النبي فيكتبون، وغيرهم يكتبون إيه؟ تطوعا. طيب وهل كان هناك جامعون للقرآن من أصحاب النبي في صدورهم؟ الإجابة نعم، وهم كثر. وكان من جمع القراء يسمى القرآن يسمى قارئ. يبقى المجموعة تسمى إيه؟ القراء. ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديثة بئر مأونة أرسل 70 من القراء. يبقى القراء في هذا الوقت في حديثة بئر مأونة في آخر العام الثالث أو الرابع للهجرة، كان هؤلاء إيه؟ الذين جامع كتاب الله. ماشي يا اخوان؟ يبقى الان القران في عهد النبي مكتوب لكنه ليس مجموعا، مجموع في صدور جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما حدثت حروب الرده واستحر القتل بالقراء في واقعه اليمامه، لان القراء في الغالب كانوا اعبد الناس واعمل الناس بالكتاب والسنه وأشجع الناس، فكانوا يتقدمون الصفوف. فلما تقدم الصفوف في واقعة اليمن إيه؟ استحر القتل فيه، يعني وقع عدد كبير جدا منهم إيه؟ في القتل، استشهد. فلما استحر بهم القتل جاء عمر بن الخطاب وقال لأبي بكر نجمع كتاب الله. كلمة نجمع كتاب الله معناه ايه؟ نجمعه في مصحف واحد. طيب هل جمع في عهد النبي في مصحف واحد؟ الإجابة لا. طيب عمر على أي شيء يقول هذا؟ عندنا نص في الكتاب يقول اجمعوا الكتاب في القرآن في كتاب واحد؟ لا، عمر على أي شيء؟ العمل بالمصلحة، العمل بالمصلحة. لأن أبي بكر لما قال له هذا قال له وكيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال والله إنه لخير. يبقى كلامه فين الآن؟ في المصلحة. المراد بالمصلحة هنا مصلحة إيه؟ المرسلة. المصلحة المرسلة. المصلحة تنقسم عندنا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعرف عند أهل العلم بالمصلحة المعتبرة. يعني ايه المصلحة المعتبرة؟ ما نزل فيها نص من كتاب أو سنة، اسمها إيه؟ مصلحة مؤتبرة. النوع الثاني من أنواع المصلحة ما يعرف عند أهل العلم بالمصلحة الملغاة. المصلحة يا إخواني الملغاة، يعني إيه المصلحة الملغاة؟ يعني اللي جاء نص من كتاب أو سنة فألغاها. زي كثير من الناس كما يقول إنما البيع مثل الربا، يعني هذا تعامل وهذا تعامل، البيع كالربا، هذا تعطيه مال وتأخذ زيادة عنه بالمبادلة، وهذا تعطيه مال وتأخذ زيادة عنه بالمبادلة. الفرق بينهما وجود السلعة. فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى أصبحت هذه المصلحة لو وجدت فهي مصلحة ملغاة. وإنما يأتي إلغاء المصالح في الإسلام لغلبة شرها على خيرها، يبقى هي فيها خير لكن إيه؟ بالنسبة للشر الذي فيها إيه؟ قليل. النوع الثالث من أنواع المصلحة المصلحة المرسلة. يعني إيه المصلحة المرسلة؟ يعني الذي لم يأتي فيه نص لا بالإلغاء ولا بالاعتبار، دي اللي نسميها ايه؟ مصلحة مرسلة، في ضوابط يعرفها أهل العلم، يعني متى تعتبر هذه من المصالح المرسلة ومتى لا تعتبر، هذه ضوابط تعرف الكتب الأصول ليس غرضنا الآن ذكرها. فلما جاء عمر واجتهد هنا فقال والله إنه لخير، بقى يعمل ايه؟ بيفتح باب المصلحة المرسلة. فما زال بأبي بكر حتى الجامع كتاب الله. يبقى تميز هذا العصر بنوع من أنواع الاجتهاد واجتهاد الايه؟ الجماعة. وظهر في مصادر جديدة للتشريع. الأول كنا عنه ايه؟ الإجماع. الثاني العمل بالمصلحة. العمل بالمصلحة اللي هو العمل بالمصلحة، المصلحة الايه؟ المرسلة. وأيضا ظهر فيه مصدر آخر من مصادر التشريع وهو العمل بسد الذريعة. العمل بإيه يا إخواني؟ سد الذريعة. من أمثلتها ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما جاء الطاووس فقال يا ابن عباس هات من هناتك، أليس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، يبقى انتهى عصر النبي على هذا الذي سيأتي، وانتهى عصر أبي بكر على هذا الذي سيأتي، وبدأ في خلافة عمر ثم تغير. الثلاث تقع واحدة، يبقى كان إذا طلق ثلاثة قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، طبعا إيه؟ واحدة. فقال بلى ولكن الناس تتايعوا أو تتابعوا. تتابعوا أمر إيه؟ إيقاع طلاق الثلاثة. كلهم تتابع أو كثير منهم تتابع في أن يطلق ثلاثا ولا يفعل كما أمر الله يطلق إيه؟ واحدا. مع أن من طلق أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا سماه النبي صلى الله عليه وسلم لاعبا، قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، لكن كانت تحصى عليه كم؟ واحدا. الناس لما تتابعوا في ذلك قال عمر والله لأمضينه عليه وسلم. عشان ايه؟ يسد الذريعة التي تجعل مثل هؤلاء يتلاعبون بكتاب الله، يتلاعبون بالحكم الشرعي. واضح؟ يبقى فعله تأديبا له الذي قاله عمر الآن. رأي ولا عمل بالكتاب والسنة؟ رأي. طيب رأي مبناه على ماذا؟ على القول بسد الذريعة. يبقى إذا في هذا العصر، في هذا العصر اتسع باب النظر وظهرت ايه مصادر جديده اللي هي ايه الاجماع المصلحه سجد يعني. ايضا ظهر في هذا العصر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه اصحابه في عصره القياس. العمل بيه اخواني بالقياس، وقلنا هذا كان يشير اليه النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من امثلتها. حديث طلق بن عدي لما جاء يسال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الوضوء من مس الذكر، يبقى سؤال عن ايه؟ عن من ماذا؟ من مس الذكر. فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم هل هو الا بضعه منك؟ يعني بضعه قطعه منك. يبقى الان انت لو مسست يدك تتوضا، انفك تتوضا، راسك تتوضا، قدمك تتوضا؟ لا. يبقى يقول كذلك لو مسسته فانك لا تتوضا. هنا ارشاد باب ايه؟ باب القياس. يقول هذا قطعه منك فلا تتوضا لمسك، كما انك لا تتوضا لمس اي قطعه منك. ارشاد واضح. ولما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمها وكانت قد نظرت أن تعتمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ وعمل إيه؟ قاس، أشار للقياس. ما قال اعتمري عنها، لكن قال إيه؟ أرأيت لو كان عليك دين. ورح يا أخواني. يبقى الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى ذلك الباب. أيضا هذا الباب أخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحكموا به. يبقى مصادر التشريع الآن في عهد الصحابة تكون إيه؟ كتاب وسنة ورأي. كتاب وسنة ورأي. الرأي عندهم سيشمل العمل بالمصلحة؟ لا، مش الاجتماع. العمل بالمصلحة، العمل بسد الذريعة، العمل بإيه؟ بالقياس. يبقى هذه ثلاثة أبواب أخرى، ثلاثة مصادر أخرى ظهرت في عصر الراشدين وعملوا به. يبقى صارت الآية في المصادر كم؟ لا، كم؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس، مصلحة، سد الذريعة. كام الآن؟ ستة. يبقى اتسعت مصادر التشريع ولا ما اتسعت؟ اتسعت. يبقى الكتاب والسنة جانب، ثم بعد ذلك سائر الأدلة إلا الإجماع يسمى العمل بالرأي. يسمى يا اخواني العمل بالراي. هذا الذي كان يقول فيه اجتهد رايي. اجتهد رايي اما على باب القياس، اما على باب سد الذريعه، اما على باب العمل بالمصلحه. واضحه ولا لا يا اخواني؟ طيب، صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم الذين اشتهرت عنهم الفتوى في ذلك العصر، عصر ايه؟ الراشدين. الراشدين ابن حزم الظاهري عدهم 130 نفسا. كان يقول 130 نفس، يعني 130 صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال، كم حج مع النبي في حجة الوداع؟ مئة ألف أو مئة وعشرين ألف. كم منهم تعرض للفتية؟ ها؟ احنا كنا بنحدد عدد كم؟ 130، يعني تساوي كم في المئة؟ 1%. طب نعد لو 1% كم يكون في 100,000؟ يعني كل 100 واحد، يعني في كل 1000 كم؟ 10. في 100,000 يبقى كم؟ طيب احنا العدد كم عندنا الان؟ 130. يبقى إذن الذي اشتهر بالفتوى عدد قليل، وكانوا يترادون الفتوى فيما بينهم ويهابون أن يتكلموا على الله بغير علم. طب لو احنا قلنا الآن سؤال في هذا المسجد، كم واحد يفتي؟ إخواني الكلام على الله بغير علم كبير عظيم. نرجع المئة وثلاثين دول يا إخواني لم يكونوا سواء في التعرض للفتوى، لكن كان منهم المكثر وكان منهم المقل. كان منهم المكثر في الفتوى ومنهم الايه؟ المقل. فمن مكثر الفتوى في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد عمر بن الخطاب، اثنين علي بن أبي طالب، ثلاثة أم المؤمنين عائشة. خلاص؟ ثم يأتي بعد ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين عاشوا بعد ذلك العصر، عمروا وظهروا في عصر التابعين، وكثر فيهم أو في وجودهم الحوادث فاشتهروا بالفتوى، مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهؤلاء كانوا من المكثرين في الفتوى. يبقى عندنا المكثرين في الفتوى كم الآن؟ ستة. هم الأول عمر وكان خليفة المسلمين فكان يبتلى بالفتوى، الثاني علي بن أبي طالب وكان خليفة للمسلمين وكان يبتلى بالفتوى، الثالث أم المؤمنين عائشة وكانت تسمى بصاحبة معضلات الصحابة. يعني إيه صاحبة معضلات الصحابة؟ يعني كان إذا استفتوا في مسألة من المسائل ثم ثقلت عليهم ذهبوا إلى أم المؤمنين فوجدوا عندها علما. طيب اللي يأتي بعد ذلك يا إخواني من عمر من الصحابة بعد عصر الراشدين، مثل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود. بعد ذلك كان هناك المتوسطون في الفتوى كعثمان وأبي بكر، كعثمان وأبي بكر. المجموع كان الآن 80. يأتي بعد هؤلاء أبو موسى الأشعري مفتي البصرة، عبد الله بن عمرو بن العاص مفتي مصر، معاذ بن جبل مفتي الشام. ثم بعد ذلك لا يعرف في الصحابة إلا فتاوى على أصابع يديك، الفتوى الاثنين والعشرة لا تزيد عن ذلك. يبقى المكثر في الفتوى من صحابة النبي لا يتعدون بحال من الأحوال العشرة، لا يتعدون بحال من الأحوال العشرة، وقد عدهم بعض أهل العلم كم؟ 7. نقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا.